كنا قد فرغنا من الكلام في التقديم، وفيه أشياء جاءت في نهاية اللقاء وأنا أريد أن أذكر بها وأن أوضح فيها ما لم أوضحه في اللقاء الذي سبق، لأنها أساليب تصح وأساليب لا تصح، ولابد أن نعرف الأساليب أو الصياغة الخارجة عن كلام العرب حتى لا نقع فيها. وأنا ذكرت في الاستفهام لا يجوز أن تقول أنت قلت شعرا، لأنك تسأل عن فاعل، وما دمت، ودي منطقية مهمة جدا، يعني من المهم أن نعقلها، ولا يسأل عن فاعل فعل إلا إذا كان الفعل محددا يمكن أن يكون له فاعل، كأن تقول أأنت قلت هذه القصيدة، أأنت قلت هذا الديوان، أأنت كتبت هذا الكتاب، كل ذلك صحيح، إنما أنت كتبت كتابا لا يصح، لأنك تسأل عن فاعل فعل عام اللي هو كتابة كتاب عام. أنت قلت شعرا ليس من كلامهم، لأنك تسأل عن قول شعر عام، وهكذا كما بين، وهكذا. وأنا ذكرت في المحاضرة التي مضت إن اللغة فيها منطقية دقيقة وبالغة، يعني إحنا الآن ربما لا ندركها ونخطئ فيها، ولكن البدوي الحاتي القدمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كان ذهنه يتنبه إليها ولا يخطئ فيها، وهذا شيء غريب جدا جدا ومحتاج لمراجعة في تاريخ هذه الأمة. وقلت بنيت هذه الدار ليس من كلام، لو نزعت لسان العربي من بين فكيه ليقول أبنيت، لا يقول، إنما يقول أأنت بنيت هذه الدار، لأن الفعل أبنيت سؤال عن الفعل، والفعل ما سؤال عن الفعل أكان أم لم يكن، وأنت تشير إلى الفعل بقولك هذه الدار، وهذا تضارب في الكلام وتناقض فيه. الذي أعجلني القول عن بيانه في المحاضرة التي مضت هو النفي، فرغنا من الاستفهام، ولكن النفي فيه ما في الاستفهام من دقة، ومن المهم جدا أن نعرف أن هناك فرق بين فعلت وما أنا فعلت، بين فعلت أو أنا فعلت، أنا فعلت، أنا لم أفعل، ما أنا فعلت، ما أنا فتحت الباب، لا تقل هذه إلا إذا كان الباب قد فتح، ما أنا شربت الماء، لا تقلها إلا إذا كان الماء قد شرب، ما أنا أعددت المائدة، لا تقلها إلا إذا كانت المائدة قد أعدت. ولذلك لا يجوز في كلامهم أن تقول ما أنا فعلت ولا غيري، لأن ما أنا فعلت تدل قطعا على أن الفعل قد كان ولكنه كان من غيرك، فإذا قلت ولا غيري كان هذا تضاربا مع الكلام الأول. قل أنا ما فعلت، تقول ما فعلت، يمكن أن يكون الفعل قد كان ويمكن أن لا يكون قد كان، ولذلك تقول ما فعلت ولكن فعل غيري، وتقول ما فعلت ولا غيري، صحيحان. أما إذا قدمت النفس على المصنع على الفاعل اللي هو ما أنا اللي هو فاعل في المعنى اللي هو الأم مبتدأ، فإنه لا يجوز لك أن تقول ما أنا فعلت ولا غيري، ولكن قل ما أنا فعلت ولكن غيري. دي أساليب أردت أن أنبه إليها حتى لا نقع في هذه الأخطاء. ويدخل في هذا أيضا أن تقول ما قلت شعرا قط ولا رأيت إنسانا اليوم، ولا تقل ما أنا قلت شعرا قط ولا ما أنا رأيت إنسانا ولا ما أنا شربت ماء. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب كما قلت يفيد أن الفعل الذي تنفيه عن نفسك قد وقع من غيرك، وما دام كذلك يبقى لابد أن يكون فعلا معقولا يقع من فاعل واحد. أما قول ما أنا قلت شعرا أو ما أنا رأيت إنسانا أو ما أنا أكلت طعاما أو ما أنا شربت ماء، كل ذلك الذي نفيته أو الذي نفيته عن نفسك لاحظ أن أنا يعني أنا أستاذ الجامعة وأنت طالبة علم، ومش قادرين نصل إلى كنه الذي أدركه العربي وهو لا يقرأ ولا يكتب. الفعل الذي نفيته عن غيرك نفيته عن نفسك ثابت لغيرك، ولا بد أن يصح ثبوته لغيرك. إنما ما أنا قلت شعرا يبقى أنت نفيت عن نفسك قول الشعر على العموم، لأن النكرة في سياق النفي تعم. يبقى هناك فاعل معين فعل هذا الفعل الذي نفيته عن نفسك، وهذا غير معقول. ليس هناك إنسان قال كل شعر، وليس هناك إنسان قال شرب كل ماء إلى آخره. ولذلك قالوا لا يجوز أن تقول ما أنا قرأت إلا سورة الفاتحة، ما أنا قرأت إلا لأنها لأنك القاعدة أنك أن الفعل الذي نفيته عن نفسك أثبته لغيرك، يبقى غيرك قد قرأ كل شيء إلا سورة الفاتحة، وهذا غير معقول. مرة تانية أنا بقول بأحاول أنا وإنتوا أن احنا نصل إلى كنه ما وصل إليه الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومش أعرابي واحد، كل الذين كانوا على هذه الأرض لهم هذه الحاسة العقلية العجيبة والرائعة. فإذا قلت ما أنا قرأت القرآن إلا سورة الفاتحة صح، لأن الذي نفيته عن نفسك هو قراءة القرآن إلا سورة الفاتحة، ويمكن أن يكون هناك مش معقولة. لو أنا في فصل دراسي كان حيكون موقف آخر، لو كنت في فصل دراسي كان حيكون موقف آخر، إنما من الجامعة لا بقدرش أعمل شيء. والمفروض أن يكون في حس، شفت أنا بقول إيه، حس الحافي الذي يبود على قدميه كان واصل الشفافية في ذهنه إلى هذه الدرجة. وشوف الحس بتاعنا احنا، الحس بتاعنا الاجتماعي، أنت بتقول درس وأنا أتكلم وأشوت على الدرس ولكن حد يدرك شيء. يبقى ما قرأت إلا ليس من كلامه، ما أنا قرأت إلا ليس من كلامي، ما أنا قرأت القرآن إلا، هذا صحيح، وهكذا. قل ما ضربت زيدا ولا غير زيد، فإذا قلت ما زيدا ضربت لابد أن يكون ضرب قد وقع منك، فلا تقل ما زيدا ضربت ولا غيره، ولكن قل ما زيدا ضربت ولكن غيره، وهكذا. فهذه قاعدة لابد أن نتنبه إليها وأن نفطن إليها وهكذا. أيضا في باب هذا الشيء خلاص أنا فرغت منه، وأنتم عليكم أن تحكموه وأن تراجعوه، وما ما ما أمرتك بهذا ولا بغيره، كلام صحيح، ما أمرتك بهذا ولكن بغيره، كلام صحيح، ما بهذا أمرتك ولكن بغيره، كلام صحيح، ما بهذا أمرتك ولا بغيره، نجد كلام فاسد، وهكذا. وليقس وليقس ما لم يقس. باقي أيضا مسألة مهمة اللي هو التقديم في النفس. أنا قلت إن عبد القاهر هدي إلى أن يكتب التقديم في الاستفهام لأنه ظاهر جدا، وبينا إن الهمزة تدخل على المسؤول عنه، فإذا دخلت على الفعل كان المسؤول عنه الفعل، إذا دخلت على المفعول كان المسؤول المفعول. يبقى إذن تقديم اللفظ ليس كتأخيره في الاستفهام، وهذا ظاهر. تقديم اللفظ ليس كتأخيره في الاستفهام، وهذا ظاهر. كذلك الحال في النفي، تقديم اللفظ في النفي ليس كتأخيره، وهذا ظاهر. أما في الخبر المثبت زي أنا فعلت وزيد قام والله يستهزئ بهم، الله يبسط الرزق لمن يشاء، إذا وجدت الاسم أولا، إذا وجدت الاسم أولا والفعل ثانيا، فاعلم أن الكلام يفيد التوكيد، وقولك أنا فعلت بمثابة قولك فعلت فعلت مرتين في تقرير المعنى وتوكيده بمثابة تكرار الجملة، فعلت فعلت مرتين. وذلك لأنك حين قلت أنا أو زيد، حين قلت أنا أو زيد، حين تأتي بالاسم معرا عن العوامل، يعني ليس قبله فعل ولا غير فعل ولا مبتدأ إلى آخره، يفطن السامع إلى أنك ستخبر عنه بشيء، فيتشوف إلى الخبر. فإذا قلت أنا قلت، تأتي قلت وهو متشوف إليها، فتتمكن في نفسه فضل تمكن، لأن أنا لابد له من خبر، فهنا أسندت قلت إلى نفسي، ثم إن فعل قلت الذي هو الخبر فيه ضمير يعود على المبتدأ، فيه ضمير يعود محمد فعل، فعل فعل ماض هي خبر محمد، وفيها ضمير يعود على محمد، يبقى كأني أسندت الفعل إلى محمد مرتين. وهذا هو معنى قولهم إن ولذلك تجد دائما فرق بين أن تقول فطرة اللغة لا تزال في النفوس، فرق بين أن تقول أنت قلت وأن تقول قلت، أنت قلت أنت قلت في شائبة التوكيد، لأنك تتشمم منه شائبة الإنكار، فتريد أن تحقق القول عليه، تريد أن تحقق القول عليه. ولذلك لا يأتي هذا الأسلوب في المصحف وفي كلام الناس إلا في مواضيع هي ومواطن هي في حاجة إلى توكيد، في مواطن هي في حاجة إلى توكيد. يبقى كأن المبتدا الاسم الفاعل اللي هو كان فاعل في المعنى حين يقدم تفيد الجملة التوكيد. ذكر عبد القاهر لها شواهد أذكرها عشان نتذكرها بهذه الشواهد. 129 يا نديم اقرا لي الشاهد الأولاني اللي هو 122 فقرة 122. ايوه الله يفتح عليك الله يفتح عليك. هم يفرشون اللبده كل قمره. هم يفرشون اللبده يصف قوما بالشجاعه وانهم اهل قتال، لان العربي في جاهليته التي ماتت والتي نحب ان تعود عناصرها او بعض عناصرها كان لا يمدح بشيء افضل مما يمدح بالشجاعه والحرب وملاقاه الاعداء. فهو هم يفرشون دي شيء عجيب. ده التاريخ الجاهلي المغيب عن الاجيال، تاريخ كله رجوله وكله صمود وكله اقتتال وكله دفاع عن الارض، كله دفاع عن العرض، شيء غريب جدا. هو يمدح قوما بانهم يركبون الخيل الجياد، هم يفرشون. والمديح مظنة التوكيد، المديح في حاجة إلى تأكيد. هم يفرشون اللبدة كل تمرة. طيب هم يضربون الكبشة. شوف عبد القاهر حتى كأنه كان كأنه استشعر أننا في زمن العجز، فكم يأتي لنا بهذه الشواهد علشان يرجعنا للتاريخ الأجود. هم اقرأ يا نديم تفهم كلام الله. في الثقافة إذا لم تنهض بالنفوس لا قيمة لها. العلم إذا لم ينهض بالإنسان ويصنع إنسان له قيمة على الأرض يبقى لا قيمة لهذا العلم. إنما العلم اللي ملوش علاقة بالواقع ده مش موجود. إن الله ما أمرنا أن نتعلم إلا لنعمل، وهكذا وهكذا. فدايما الأستاذ والمدرس في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة وإلى آخره لازم يعمل حساب إن هذا العلم يدخل القلوب ليصنع إنسانا آخر، مش إنسان نايم مش مغفل. لا لا يلا اقرأ اللي بده يا ندين. انت عرفت ده هم يفرشون اللبده كلها تمرات. خلاص كانهم ركبوا الجيال. فجاب عبد القاهر ايه الذي يفعله راكب الجيال؟ قال ايه؟ ها الكبش يعني السيد القائد الكتيبه. ها الكبش القائد الكبش القائد الاعظم. الكبش هو ايه؟ انت فاهم كلامي؟ القائد الاعظم اللي هو يقود ويفعل، مش الكبش بس. ها هم يضربون الكبش ايه؟ يضربوا بيضه اللي هو الخوذه اللي بيلبسها على وجهه من الدماء سبائبه. وبعدين البيت الثاني بقت يا عبد يا نديم سليمان اسمع. شفت بقت بعد ما جاب لك بيتين يوقد العزم والهمه في قلبك جاب لك سليمان أزمع بس خفف شوي. ها خفف شوي. ده طريقة تربوية غريبة جدا. بعد ما جاب لك الشجاعة اللي هي بتضرب أنفك لو كنت قاعد في ذل، تضرب أنفك بتصحيك. بعد كده خفف عنك شوي جاب لك سليمة وأزمعت بينا فأين تقولها أين زي يعني قريب منها تقول لي حبيبي، لأن سليمة راحت وعاوز حد يجيبها له. ده خيبة تانية دي. اقرا البيت اللي بعدها يا نديل. يلبسان المجد احسن لبسة. هذا البيت انا لا اشبع من قراءته. اصل احنا اتكلمنا عن الاساليب التي تجوز والتي لا تجوز، وان التخدم يفيد كذا وبيفيد ده جيد، انما هات للكلام العربي النفيس الذي بني على هذه الأشياء ما تجيبش للطالب زيد كتب وعمر قال وانا فعلت زي ما قلت لكم. احنا خلاص هنقول زيد قام دقيقه ونص نفهم القاعده وبعد كده ندخل على الكلام الرفيع. هذا البيت انا لا اشبع من قراءته لانه يقول هما يلبسان المجد احسن لبسه شحيحان ما استطاع عليه كلاهما. اقراه تاني، هما يلبسان المجد احسن لبسه شحيحان على المجد ما استطاع عليه كلاهما. افكر يا ربي كيف يلبس المجد، كيف يلبس المجد، وكيف يلبسان المجد احسن لبسه. اين هؤلاء الرجال؟ المجد مش هو القوه والعصا اللي بنضرب بها الناس على الرؤوس، لا، ده المجد المروءه، النجده، الحكمه، الشرف، النخوه، العطاء، اغاثه الملهوف، دي معنى المجد. المجد ليس له معاني الا هذه. فيلبسان زي اذا ما رايه رفعت لمجد، تلقاها عرابة باليمين. يا سلام يا سلام، لو تنشق الارض وتطلع عرابة واحد بس، طلع عرابة واحد بس، لان احنا ملينا، الارض ملت والناس ملت، وعاوزين الرجال هؤلاء الذين لهم هذه المقامات ولهم هذه الافعال. فيلبسان المجد احسن لبسة شحيحان الى اخره. فانا احب ان ندرك، شوف الكلام اللي انا بقوله في البلاغه ده وفي الكتب ده نتيجه تامل في هذا الشعر، نتيجه، مش هو اللي هيعلم، ده الشعر هو الذي علمني ان تقديم المسند اليه بيفيد التوكيد. ما هو القاعده اللي علمتني الشعر، ها ها ها، هقولها مرة تانية، ليست القاعدة هي التي، وإنما الشعر هو الذي علمنا القاعدة. فأعد عن هذا وأقول لابد لنا أن نقف عند هذه الأشياء، هتشعر أن دخلت خواطرك صور أخرى لما تسمع هم يفرشون اللبد كل مرة، هم يضربون الكبش يبرق بيضه، هما يلبسان المجد أحسن لبسة. لما تفتح نوافذ قلبك لهذه الصور وهذه المعاني ستجد أنك أنت وانت شايف زي حالاتي بدأت تخضر في داخلك أشياء، بدأت إيه؟ تخضر إيه؟ في داخلك أشياء كانت الأيام قد صوحتها، كانت الأيام إيه؟ قد صوحتها. يلا شوف هنا يا ولد، يا 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 نديم، فقرة 126 آية قرآنية.
وقضي من النبي قوله تعالى
أيوة،
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
شفت الآية الكريمة بقى، أنت بعد ما فهمت المسألة، هو بيقول أبين، ونعم هو أبين لا شك، مش ممكن ابدا حد هيعلمك دلالات اللغه، اللغه فطره فيك تستطيع انت ان تدرك. شوف، اتخذوا من دونه الهه، اظن المعنى مفهوم، مش عاوز شرح ولا تنطس، لا يخلقون شيئا، دي مصيبه، كيف يكون الها من لا يخلق شيئا، وانما يعبد الخالق، وانما يعبد، لا يخلقون شيئا، طب بأي ثمن سأعبده؟ شفت المعنى؟ يعني لو وقفت الآية عند هذا لدلت على بطلان ما هم فيه، اتخذوا آلهة لا يخلقون شيئا، وهذا عمى وجهل. ثم قال ايه يا دعاء نديم، وهم، شوف، لا يخلقون شيئا، لم يقل هم لا يخلقون شيئا، وإنما قال بدون تقديم المسند اليه. ثم جاء عند الابعد والأغرب وأكد الجملة. ثم جاء عند الأبعد وقال وهم يخلقون، لأن دي مصيبة تانية، لا يخلقون شيئا مصيبة، إنما كونهم يخلقون وكون الخالق الذي هو الإنسان يعبد المخلوق اللي هو صنع اللي هو صنعه بإيديه. فشفت تأمل القرآن وتأمل اللغة، هذا هو السبيل، هذا هو السبيل، التدبر والتأمل هذا هو السبيل. إنما المشايخ بتكلموا خلاص، يعني أنا بتكلم وخلاص، إنما الحقيقة إنك أنت تستطيع أن تستغني عنا وعن غيري بعقلك أنت وبتدبرك أنت، لأن الله قال أفلا تدبرون القرآن، وجعل التدبر هو سبيل إلى البصيرة. طيب، أيوة شوف يا ولد يا نديم، أول صفحة 132 اللي هي 128. لاحظ شيء مهم جدا، إنك أنت لما حين تقول إن زيد كتب آكد من كتب زيد، ها، حين تقول ها زيد كتب، لابد أن تتأكد من إن هذا صحيح 100%، لأن القاعدة ستنتقل من كتب البلاغة إلى كلام الله وكلام رسوله. فإذا قلت الله يستهزئ بهم، آكد من يستهزئ الله بهم، ولم تكن القاعدة 100% صحيحة، يبقى أنا كذبت على الله. حين أقول الله يستقدم المسند إليه في الآية الكريمة يدل على التوكيد، حين أقول هذا وليس لهذا سند من اللغة، يبقى أنا أقول إن هذه الجملة القرآنية فيها توكيد وهي ليس فيها توكيد، وهذا من الكذب على الله. ولذلك كان تحرير مسائل اللغة عند علمائنا من الأهمية بمكان، كان تحرير قواعد اللغة عند علمائنا من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه القاعدة ستنتقل إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا كانت قاعدة مهزوزة يبقى الويل لمن، يبقى كل الذين سيتبعونها، يبقى الذي طرحها وهي غير مؤكدة عليه وزر كل من يطبقها إلى آخره. فعبد الخير لما حين يقول إن فلان كتب آكد من كتب فلان، يريد أن يطمئنك. وأنا كنت وأنا أقرأ هذا وأنا في أول حياتي أقول يا رب لماذا كل هذه الأدلة؟ المسألة ظهرت خلاص، مفهوم إن زيد كتب في استقرار إسناد، وكان الله يحب المحسنين، إنما أجد إلحاح، يا رب لماذا هذا الإلحاح؟ ففطنت لما أقرأت الشاهد القرآني، فطنت إلى أنه بيلح حتى لا يدخل القرآن قاعدة مغموزة. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء وشيء كلام. يلا أيوة، فإن قلت أهود الآن عد صار ببين كيف كان فلان كتب آكد من كتب فلان. يلا اللي أنا قلته أن تكرار الإسناد ده كلام المتأخرين، اللي أنا قلته تكرار الإسناد علشان لأنه أوضح وأبيض، كلام المتأخرين. بس عبد القادر ليه ملحظ نفسي تاني، ليه ملحظ نفسي تاني هيجراه نديم، وحاولوا أنكم تركزوا علشان تستوعبوه، ما تستنونيش أن أنا أوضحه. مشكلتنا احنا في تربية أجيالنا أن كل صغير مستني لما الكبير يعلمه. يا بابا الكبير ما تعلمش، يا بابا علم نفسك، علم نفسك يا بابا، نفسه عصام سودت عصامة وعلمته الكرة والإقدامة. شوف السيادة حتى ناهي، حتى السيادة السيادة هنا ايه الكرة والإقدامة، مش السيادة تاني. لا يلا اقرأ اقرأ
فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقديم الذكر المحدث عنه بالفعل؟
أيوة، شوف، قال تقديم ذكر المحدث عنه. أي شيء أنت قدمته تتحدث إنسان غير إنسان كذا ما شئت.
هكذا لإثبات ذلك الفعل له، وإن يكون قوله هما يلبسان المجد قبله في فعلهما يلبسان.
أيوه،
من حين يقال يلبسان المجد.
أظن لغاية هنا طرح السؤال، لغاية هنا طرح السؤال. يلا قول يا نديم. الله يفتح عليك يا نديم. انا بقول لك يا نديم، انما انا بعزك جدا يا نديم، وباحترم عقلك وفقهك للعربيه. يلا يلا يا نديم. حط خط تحت العباره دي، حط خط تحت العباره دي، لان دي من لآلئ كلام العلماء. عيدها تاني يا نديم.
فإن ذلك من أجل أنه لا يؤتى بالإثم من العوامل إلا
لاحظ أن المفسر في حاجة إلى هذه القاعدة في كل ساعة، لأنه دائما، والمحدث ودرس الشعر، لأنه دائما ساجد إثما معرا من العوامل، يعني غير مفعول، غير مسبوق بحرف جر، معرا يعني بداية. يلا شفت التحديد عبد القاهر لمغازي الكلام وطرائق المتكلمين. انا حين اقول زيد لا اقول زيد الا اذا كنت اريد ان اخبر عنه. عاوز اقول ان عبد القاهر هنا بيدخل في نفسيه القائل ويدخل في نفسيه السامع. حين اقول زيد لا اقول زيد الا وانا اريد ان احدث عنه. وأنت أيها السامع في لحظة سماعك زيد استشرفت نفسك إلى أن تسمع خبرا عن زيد. شفت التحليل النفسي للغة، التحليل النفسي لبان العبارة ولمتلقي العبارة. يلا ها.
وإذا كان كذلك فإذا قلت عبد الله فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه.
حط دخلت تحت الكلام ده، هذا مما يؤكل ويشرب، هذا الكلام مما يؤكل بالفؤاد ويشرب.
فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا قام أو قلت خرج أو قلت قادما.
أيوه،
فقد علم ما جئت به.
أي أخذ علم ما جئت به.
وقد
حط وقد ديت، لان مش عارف لما جئت به، لان وقد والطاء يعني هيأت نفسه له، وطأت له. ها،
وقدمت
الاعلام فيه. شوف التحليل، انا لما اقول زيد وبعدين اقول قام او قعد او فعل او فعل، يبقى انت هتستشرف. فإذا سمعت قام أو قعد يقبل الخبر دخلنا، يبقى أنا وطأت للخبر قبل أن تسمعه، والخبر دخل نفسك وقلبك دخول المأنوس. أنا بقول كده ليه بقى؟ لأن عبد الخير من هذه النقطة انطلق إلى أهمية الجمل التي فيها ضمير الشأن، ولماذا كان ضمير الشأن مما يعلو به الكلام ويشرف وينبل. وضمير الشأن في الذكر الحكيم لا حدود له، ناهيك عن ضمير الشأن في الذكر الحكيم لا حدود له، لأن ضمير الشأن لما أقول إنه زيد قائم، إنه زيد قائم، إنه الأصل في اللغة أن الضمير يعود على ما تقدم، يبقى أنا أقول إنه زيد، إنه يبقى أنا إنه تعود على زيد. ولكن جملة الإيه، ضمير الشأن، جملة ضمير الشأن يعود فيها الضمير على المتأخر. فلما أقول إنه، أنت لا تجد كلاما سبق تعود بالضمير إليه، فتستشرف نفسك إلى معرفة ما يعود عليها الضمير. هذا الضمير بيعود على جملة مش يعود على مفرد. فحين أقول إنه زيد قائم يبقى أنت تلقيت زيد. ولذلك العرب لا يقول إنه زيد قائم, إنما يقول كما قال تعالى إنه لا يفلح الكافرون, إنه لا يفلح الكافرون. فهنا ضمير الشأن قيمته وشرفه وتوكيده للمعنى وبلغته رجع إلى هذا, إلى أن الضمير الشأن هذا وطأ للمعنى وهيأ له, فلما جاء المعنى دخل القلب دخول المألوف. وده تحليل اللغة, وده تحليل الأساليب. يعني ايه تحليل الأساليب؟ يعني انا مش يعني لا يعنيني ان تقول لي ضمير الشأن, وانما يعنيني ان تقول فعل ضمير الشأن في نفس السامع. يعنيني ان تقول ما يحمله ضمير الشأن من معنى للنفس السامع, وهكذا. يلا كمل. وجملة الأمر حتى بجد أيوه الكلمة دي أنا حفظها, أقدرتها عدد ذنوب إبليس. فهم كلامي؟ قريتها عدد ذنوب, وأنا بحلل الشعر ألاقي نفسي أمام ليس إعلامك الشيء بغتة غفلا كإعلامك الشيء بعد التوطئة له والتمهيد له. وانا بحلل الكلام سيدنا رسول الله الذي نفسي محتاج الى هذه الجمله, ليس اعلامك الشيء بغته غفلا كاعلامك الشيء بعده, وهكذا. والقران مليء جدا, ليس اعلامك, يعني انت حين تحدث السامع وتهيئ نفسه للشيء يكون اعلامك ليس كاعلامك أن تباغته بالشيء قبل التوطئة والتمهيد. ولذلك أنا قلت إن هذه تحليل في نفس متلقي اللغة, في نفس متلقي. فالتحليل هنا حقيقة تحليل لكيف تتلقى النفس الإنسانية البيان, أو وأيضا كيف يبدع صاحب البيان البيان. ده طبعا بعيد عن الكتاب العزيز, لان احنا نتكلم عن الشعر وعن كلام الناس, لان الله ليس كمثله شيء. كيف كان القرآن؟ القصيدة دي كتبها امرئ القيس, الحديث ده قاله سيدنا رسول الله, الادي قالها ربنا, كيف قالها؟ ده شيء لا 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 السؤال عنه ضلالة, السؤال عنه ايه؟ ضلالة, مش بدعة كما قال الامام مالك. طيب, فهذا شيء مهم جدا جدا, ليس إخبارك أو إعلامك الشيء بغتة غفلا. أنا لاحظت إن إحنا بالفطرة بنفعل هذا مع أولادنا. أنا دخلت عند طفل صغير بقول له, أطلع من جيب الشوكولاتة وأديها له, أهو ده إعطاؤك الشيء بغتة غفلا. طب أنا جبت لك حاجة حلوة, ما هي؟ يقعد يفكر كذا كذا, اتفضل. أو ديت أعطيته الشيء بعد وهكذا, هو وقع الشيء الثاني على نفسه. في اللغة, اللغة اللغة فطرة النفوس, مش مشكلة. بس نعود إلى هذه النفوس وننقيها وننقي أنفسنا ونتجه أن العامة لهم كلمات هي من صلب كلام النحاة. العامة لهم كلمات هي من صلب كلام النحاة, وأنا أحفظ من هذا الكثير جدا. وأنا أسمع الناس العامة أجد أنهم كأنهم يتكلمون في صميم المحل. لما واحد مثلا يقول لك إيه الدراهم ده, فلاح ده, معرفش يقرأ ليك درهموني, شفت إزاي اشتق درهمة من الاسم الجانب, وخلولي في الحي مقدار. طيب كويس, مفهوم مفهوم. وبعد ما كان اسمي جدير, جدير بالتصغير, سموني الحج جدار بالمبالغة. فلقيت الكلام مبني على العربي الفصيح العالي جدا جدا. هذا يعني أن اللغة في الفطرة, ابحث عنها في داخلك, ابحث عن البيان في داخلك إلى آخره.